السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. هدانا إلى الإسلام من ضلالة، وعلمنا من جهالة، وأعزنا بالإسلام من ذلة، وكثرنا سبحانه وتعالى بقدرته من قلة. أسبغ علينا وافر النعم، جل في عليائه وعظمته وكبريائه ينادي 10 نداءات، أولها: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظلموا، وآخرها نداء العدالة: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم وفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أيها الأحبة في الله، في برنامجنا سهرة قرآنية أرحب أولا بادئ ذي بدء بشيخي الفضلين حفظهم الله تعالى، الشيخ محمد عبد الوهاب الكردي، أهلا وسهلا بك، والدكتور غريب علي غريب، أهلا وسهلا بك. أيها المشاهدون الكرام، في هذه السهرة وبعنوان من قصة موسى أيضا عليه السلام كما نحن سائرين فيها، نحاول أن ننهل من هذه القصة وأن نسقط ما فيها من عبر وعظات على واقعنا، نتلمس ذلك وننهل منه لنخرج بإذن الله تعالى من دنيانا سالمين غانمين، مقتدين متأسين بما جاء في قرآننا الكريم: إنك لا تهدي من أحببت. الهداية من خلال القرآن الكريم ومن خلال آياته ومن خلال قصص القرآن، الهداية إلى الله تعالى، الهداية إلى طريق الحق من الله عز وجل من خلال هذه الآيات التي سنحاول جاهدين أن نجمع ما فيها من عبر وعظات في هذه الليلة الطيبة المباركة. فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يوفقني وشيخي الفاضلين إلى ذلك بإذنه تبارك وتعالى. قال الله عز وجل في سورة القصص من أول الآية 51: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أيها الأحبة في الله، مع قول الله عز وجل ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، أبدأ بالشيخ غريب، ماذا تقول في هذه الآية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رحمة الله للعالمين. يبين الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم كيف أنزل هذا القرآن، فيقول عز وجل: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، أي ولقد فصلنا وبينا وأنزلنا هذا القرآن متواصلا بعضه إثر بعض، وذكرنا فيه حال الأمم السابقة وما نزل بهم من عذابنا ونقمتنا لما كفروا بالله عز وجل ورسله. وفي هذه الآية عبرة وعظة لنا حتى نتعلم مما ساقه الله عز وجل من أحوال الأمم السابقة ومن أحوال الأنبياء والمرسلين السابقين على نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا قرأنا قصة نبي الله إبراهيم وتفكره في ملكوت الله عز وجل وتفكره ونظره إلى الشمس وإلى القمر وإلى النجوم والبحث عن رب هذا الكون وخالقه ورازقه جل وعلا، بيّن لنا ذلك أنه ينبغي على المسلم أن يتفكر في آيات الله عز وجل وأن يبحث عن الهداية بنفسه. وإذا نظرنا إلى قصة يوسف مثلا مع إخوته تعلمنا منها كيف يرضى الإنسان بما قسم الله عز وجل له، وألا يحسد غيره أخا كان أو غريبا أو غير ذلك، لأن الله عز وجل له حكمة فيما قسم لعباده عز وجل. أيضا نرى من أشرك وادعى الألوهية كفرعون وكيف حاق به وبقومه الذين اتبعوه العذاب، وأن من تجبر وركن إلى قوته وإلى جاهه ورياسته أن مآله وعاقبته إلى الخسران، وأن الله عز وجل يهلكه بعد ذلك، لأن الله عز وجل يحب من عبده أن يتبرأ من حوله وقوته هو ومن كل حول وقوة، وأن يلجأ إلى حول الله عز وجل وقوته. وهكذا في قصص القرآن الكثيرة ينبغي للعبد أن يكون له معها وقفة بل وقفات كثيرة، فإذا أراد الأمر العبد أن يهم بأمر هام فعليه أن يقرأ القرآن الكريم، يتعلم من آياته ومن قصصه ومما ساق الله عز وجل فيه. فالتاريخ دائما يعيد نفسه وليس هناك جديد، إنما الأمور تشبه ما سبق، فليستفد العبد مما ذكر الله عز وجل في كتابه. ما فرطنا في الكتاب من شيء.
يعني من خلال هذه الآية الله عز وجل شيخنا الشيخ محمد الكردي وصل لقوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القول على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم من خلال القصص بالأحداث السابقة وبما مر بالناس من قبل محمد صلى الله عليه وسلم. فما تقول أيضا فضيلتكم في هذه الآية قبل أن ننتقل التي بعدها؟
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الآيات مترابطة بعضها ببعض، وقد ذكر الله تبارك وتعالى كيف تعنت مشركو مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طالبين أن ينزل عليه كتاب كما نزل على موسى من قبل. فقال الله تبارك وتعالى ولقد وصلنا لهم القول، أي أننا أنزلنا عليك يا محمد كتابا يقرؤونه بلغتهم وبنفس فصاحتهم ومؤلف من نفس لغتهم وكلامهم وحروفهم لعلهم يتذكروا ويعلموا أن منزل هذا الكتاب هو الله تبارك وتعالى، والواجب عليهم ألا يتعنتوا، بل الواجب أن يؤمنوا بالله تبارك وتعالى ويطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. وإيصال هذا القول أو هذه الآية مرتبطة يعني مع ما سبقها من آيات، كما هي مرتبطة مع ما يتلوها من آيات. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، هذه الآية التي بعدها.
فيريد أن يدلل المولى عز وجل لكفار قريش أن من أهل الكتاب الذين دلوكم على الآيات التي أيد الله تعالى بها موسى قد آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهم أهل العلم من أهل الكتاب، وأنتم أردتم أن تبحثوا عن صدق نبيكم بسؤالهم، فالواجب عليكم أن تصنعوا كصنيعهم وتؤمنوا كإيمانهم. أهل الكتاب المقصود بهم اليهود والنصارى، اليهود والنصارى، واليهود والنصارى بين أيديهم الكتب المنزلة من التوراة والإنجيل وكتابات والوحي الذي أوحاه الله تعالى إلى أنبياء بني إسرائيل ما بين موسى وعيسى عليه الصلاة والسلام، هذا بين يدي أهل الكتاب، وفيه صفة النبي صلى الله عليه وسلم،
وصف لرسولنا صلى الله عليه وسلم،
وصف لذاته ووصف لصفاته وأخلاقه، بل وصف لولادته ووصف لمكان ولادته ومكان بعثته ومهجره صلى الله عليه وسلم أو مهاجره صلى الله عليه وسلم، وما سيكون بينه وبين أعدائه وتمكينه في الأرض صلى الله عليه وسلم، وأن أهل الأرض سيدينون له، وأن أهل الأرض جميعا سيأتي عليهم وقت يؤمنوا بالنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى يدخل الله هذا الدين كل بيت من مدر أو وبر، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الشرك وأهله. والنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء لكي يؤمن الناس به أو لا يؤمنوا، بل يلزمهم الإيمان، وأول من أمروا بالإيمان هم أهل الكتاب لأن عندهم صفته، فالواجب أن يكونوا هم في مقدمة الناس، والعكس قد حصل حيث رد أهل الكتاب أيديهم في فم النبي صلى الله عليه وسلم وردوا ما جاء به وكذبوا على الله وعلى رسله وقالوا عنه ساحر وقالوا عنه كذاب، وأغروا به سفهاء قريش وسفهاء عباد الأوثان، إلا أن الله تعالى نصره عليهم. قال الله تبارك وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ليه؟ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن. وما لنا لا نؤمن، ليه؟ هذه الجملة تبين أنهم كيف لا يؤمنوا وهم أول الناس يجب عليهم الإيمان لأن عندهم صفة النبي
دلائل كاملة
صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء الذين آمنوا وكان في إيمانهم آية وكان في إيمانهم عظة وعبرة، لابد أن يعني يقرأ الناس القصص، قصص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقصص الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم
وكيف أسلموا،
وكيف أسلموا لله تبارك وتعالى.
الله أكبر.
منها قصة مثلا سلمان الفارسي، هذه قصة عجيبة. هذا يسمى أو تستطيع أن تضع عنوان لسلمان الفارسي: الباحث عن الحقيقة أو الباحث عن الحق.
طيب أنا أستاذن فضيلتك في القصة نفسها إن شاء الله تعالى أنك تقولها بعد، بس ما أسأل سؤال جاء في خاطري، أن سيدنا موسى عليه السلام أتى بهذه الدلائل الكبيرة على حبيبنا صلى الله عليه وسلم أو على رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يدل هذا شيء غريب على أن اليهود لهم صفة كما ذكرها الحبيب صلى الله عليه وسلم: قوم بهت. على طول الخط هؤلاء اليهود قوم بهت، المفروض أن احنا لا نميل لهم ولا نسمع لهم لأنهم أهل ضلال. هذه النقطة بالذات حدثنا فيها بحيث نرجع لقصة سيدنا سلمان الفارسي. أخوانا المشاهدين يعني ينتبهوا معنا لهذه القصة بعد كلامك إن شاء الله تعالى.
نعم، هو اليهود جاءهم نبي الله موسى بآيات كثيرة، يعني كانوا كلما جاءهم بآية كفروا بها ولم يؤمنوا، فيأتيهم بآية أخرى. ولما ذهب للقاء ربه فعاد وجدهم يعبدون العجل بعد أن يعني آمنوا بموسى وبعد أن رأوا على يديه
فرعون
آيات باهرات وبعد أن نجاهم الله عز وجل من فرعون بعد أن كان فرعون وقومه يعني يستعبدونهم ويذلونهم
أشد الذل
أشد الذل فرأوا آية العصا واليد وانفلاق البحر ورأوا آيات كثيرة ولكنهم في نهاية الأمر كفروا بكل ذلك وعبدوا العجل ولما أمروا بذبح البقرة لم يمتثلوا أمر الله عز وجل وإنما ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها وهكذا فهم دائما وأبدا لهم يعني أمور يعبثون فيها يعني بشرع الله عز وجل والآن هم يعبثون بالبشر يعني الآن تجد إذا أراد اليهود أن يفعلوا فعلة كبيرة موهوا شغلوا الناس بشيء يعني حتى لا ينتبه العالم لما يفعلونه من مصائب وويلات وثبور
أهل خبث ودهاء
نعم أهل خبث ودهاء والعجيب أننا ننقاد لهم أن المسلمين ينقادون لهم ويسيرون وراءهم وكأنهم لا يعرفون وكل مرة يغتصب فيها أرضا ينتهك فيها عرضا يؤذون المسلمين فيها سواء في يعني فلسطين أو في غيرها تجدهم يعني يشعلوا نارا حتى يذهب الناس بأبصارهم إلى هذه النار وهم في الخلف يطعنون ويفعلون الأفاعيل
هم يخططون على المدى البعيد خلال ما قرأنا في التاريخ يعني أحداثا قرأناها زمان في الزمن الماضي نجدها تتحقق كأنهم يعني يدققون لكل شيء ورغم أن الله عز وجل ذكر لنا أو ذكر لنا عنهم في القرآن في سورة الفاتحة كل يوم نقرأها في الفروض 17 مرة أنهم مغضوب عليهم هؤلاء هم المغضوب عليهم لكثرة جدالهم ولأنهم لا يعني هم الوحيدون الذين قاتلوا أنبياءهم بنو إسرائيل قاتلوا أنبياءهم وهم أهل ظلم وعدوان وبهتان في قصة موسى والحجر في كل ما ذكرناه في الحلقات الماضية عنه ماشي نأتي بقى لواحد من أهل اليهود قبل إسلامه هو سيدنا سلمان الفارسي
يعني سلمان الفارسي أصلا هو فارسي بلاد ما وراء النهر يعني بلاد إيران
لكنه أمن باليهودية في فترة من الفترة
أصبهان وكان هذا يعني غلاما محبوبا لأبيه جدا يعني أبوه كان دهقانا دهقان هو يعني شيخ مشايخ المجوس عباد النار وكان هذا
يعني رجل دين مثلا
رجل دين وهو يعني مهتم قوي بالمجوسية وتدريسها وتعليمها ونشر تعاليمها وإلى آخره من يعني من هذا الضلال وكان يحب ولده سلمان جدا سلمان كان جميل وكان أبوه يحبه جدا لدرجة أنه كان يحبسه في البيت كحبس الجارية ولا يريد أن يخرجه خارج البيت لأن قلبه يتفطر عليه إذا خرج ومع هذا كان يعلمه المجوسية ويربيه على هذه الديانة حتى وصل سلمان في هذا الوقت المبكر إلى أن يكون قاطن النار قاطن النار يعني اللي هو قاعد قدام النار ليل ونهار عشان خاطر يلقمها دايما ما تنطفيش لأن انطفاء النار عند المجوس شيء مرعب مخيف بلية ومصيبة كبيرة فلازم النار تبقى مشتعلة على طول عنده المهم إن سلمان في يوم من الأيام أبوه يعني انشغل ببعض البنائين فقال له اذهب إلى الضيعة ضيعة زي البستان يعني اذهب إلى الضيعة وانظر بعض الأعمال فيها تمت أم لم تتم فذهب سلمان إلى الضيعة وهو في طريقه إلى ضيعة أبيه إذا به يمر على كنيسة للنصارى فنظر إليهم وجلس يستمع لصلواتهم وتراتيلهم وغير ذلك فأعجبه هذا
أراد أن يعرف
وشعر أن هذا دين خير مما هو عليه من دين من المجوسية فظل معهم من قبيل الظهر إلى غروب الشمس وأبوه كاد أن يجن أين الولد
يبحث عنه
فرجع له بعد غروب الشمس أين كنت يا سلمان فحكى له القصة بكل صدق وقال له يا أبتي إنهم على دين خير من ديننا لما لا ندخل في دينهم فيعني بهت هذا الدهقان ويعني كبل أرجل وأيدي سلمان في البيت بالحديد حتى لا يخرج ولا يذهب لهؤلاء لكنه لما جلس مع النصارى في الكنيسة يعني عرفوا من هو وأين أبوه وأين يسكن إلى آخره، ويعني شعروا فيه أنه يريد أن يدخل معهم في دينهم، فتابعوا أمره. لما عرفوا أنه مسجون بهذا الشكل وكذا استطاعوا أن يصلوا إليه ويسألوه أو يتكلموا معه، فقال لهم يا جماعة لو يعني أين أصل هذا الدين، دينكم هذا أين أصله؟ قالوا أصله بالشام، يقصدون بإلياء اللي هي البيت المقدس يعني. فقالوا أصله بالشام، فقال إن جاء تجار من الشام من النصارى الشام فإذنوني عرفوني حتى أذهب معهم إلى هناك فأتعلم هذا الدين من أصله من جذوره
من باعه
أو من منبعه. وبالفعل جاء تجار نصارى إلى آخره، والمهم بعثوا له، استطاع أن يفك الحديد ويهرب ويذهب مع التجار إلى الشام. وهناك تعرف على أسقف في كنيسة، فيعني قال له إني أريد أن أدخل هذا الدين، إن أحببت هذا الدين أريد أن أدخل فيه. فدخل معه، وإذا بهذا الأسقف كان رجلا صالحا، وكان يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا، لم يكن على يعني ملة التخليف ولا عبادة الصليب ولا غيره، إنما كان يعبد الله وحده ولا شريك له. فأحبه يعني سلمان حبا شديدا. فلما أشرف الرجل على الوفاة قال له إنك يعني لم أتعلم منك كل ما أريد، وأنت أشرفت على ما أنت عليه، فلمن تعهد إلي؟ فقال فلان في الموصل
العراق.
الموصل في العراق. فذهب فعلا سلمان بعد وفاة هذا الرجل وبعد أن واروه، ذهب إلى الموصل فقابل هذا الأسقف هناك، ودخل معه في يعني كنيسته، وبدأ يرى سلمان على هذا الرجل أنه رجل يعني يبحث عن الدنيا، يعظ الناس ويأمرهم بالصدقة، وإذا به يجمع الصدقات ويكنزها عنده ولا ينفق على الفقراء والمساكين.
الله أكبر.
فأبغضه سلمان جدا،
كرهاه،
وكرهاه لأجل هذا الفعل. فلما جاء الرجل وأشرف على الوفاة استنصحه سلمان لمن أذهب، فقال إلى رجل في عامورية أو في نصيبين. المهم لما مات أرادوا أن يعني يواروه، فقال يا أيها الناس إن هذا الرجل رجل سوء. قالوا أب لنا، يعني منين جبت الكلام ده؟ فقال إنه كان يجمع منكم صدقاتكم وزكاة أموالكم ويكنزها لنفسه، وقد جمع في ذلك 7 جرار من ذهب وورق، فهي في المكان الفلاني، فنقبوا عن هذه الجرار وأخرجوها فوجدوه صادقا، فصلبوا الرجل ويعني ألقوا عليه الحجارة أو أرجموه الحجارة حتى يعني وتركوها كذا تأكله السباع والغربان وما شابه ذلك. ثم ذهب سلمان بعد ذلك إلى النصيبين فتقابل مع أسقف هناك كان رجلا صالحا، ثم ذهب إلى عمورية فتقابل مع رجل صالح هناك، ثم بعد عمورية قال له الأسقف الأخير ده، قال إن زمانك هذا زمان نبي، وأنا أعهد إليك أن تذهب إليه، فهو خير من بعث الله تعالى في هذا الزمان.
طيب نقف هنا.
نعم.
يبقى سيدنا سليمان صار سيدنا سلمان سار في طريق الهداية واجتهد وبحث ماشي إلى أن وصل إلى هذا الأسقف الذي دله بدلائل عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هنقف ثم نعود لهذه الآية، لكن شيخنا الشيخ غريب نستأذنك أيضا أن تشرح لنا في قول الله تعالى أولئك الذين أتون أولئك أتون أجرهم مرتين، هذا في من أسلم من أهل الكتاب يؤتى أجره مرتين، تريد أن نبين للناس كيف ذلك؟
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد وصحيحي البخاري ومسلم وسنن الترمذي وابن ماجه والنسائي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال 3 يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه، هذا أول 3. رجل آمن بنبيه سواء كان سيدنا موسى أو سيدنا عيسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، آمن به ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به وصدقه واتبعه،
ده أول واحد،
هذا أولهم. لماذا يؤتى أجره مرتين؟ لأنه آمن بنبيه وآمن بنبينا صلى الله عليه وسلم، فيؤتى أجرا على إيمانه الأول وأجرا على إيمانه الآخر. وإيمانه الآخر وهو إيمانه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم شاهد صدق على صدق إيمانه بنبيه الأول.
تمام.
لأنه لو لم يؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم فكأنه لم يؤمن بنبيه، لأنه لو آمن بنبيه لاتبعه واتبع الكتاب الذي أنزل معه الذي فيه ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بصفاته وبجميع الشواهد التي تدل على أنه هو النبي المذكور في كتابه وهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. أما الرجل الثاني في الحديث وعبد مملوك أدى حق سيده، وعبد مملوك أدى حق الله عز وجل عليه وحق سيده فيؤتى أجره مرتين، وهذا درس للأجراء، لأن ليس هناك عبيد ولا إماء، لكن هناك أجير يعمل عند رجل. فالبعض يظن أنه إذا عمل أجيرا في وقت العمل يعني يمسك المصحف ويظل يقرأ فيه ويترك العمل. الله عز وجل أعطى لهذا العبد أجرين لأنه أدى حق الله عز وجل في وقته.
وهناك شبهة لبعض الناس معذرة أنه يقولوا يعني العبد اللي بيباع ويشترى، يعني هذا الإنسان مظلوم في هذه الحياة، كأنه مظلوم، لكن لا يعلمون الأجر العظيم الذي أعده الله لو أنه أدى حق سيده وأدى حق ربه سبحانه وتعالى،
يؤتى أجره مرتين.
الله أكبر.
أما الثالث فهو رجل كانت له أمة عنده أمل، يقولنا أنه يعني أنثى العبد.
تمام.
ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها فله أجره مرتين. فالله عز وجل جعل لأهل الكتاب، لمن آمن منهم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أجرين، وقال فأولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، لأنهم إذا آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم سوف يبتلون من أقوامهم. ما من رجل من أهل الكتاب آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أو آمن بشريعته فيما بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأوذي وعذب وابتلي. لذلك يقول الله عز وجل بما صبروا.
وهذا ما قاله ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهبت به خديجة.
نعم، قال يا ليتني كنت جذعا إذا أخرجك قومك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال أو مخرجيهم. قال نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا وعودي وأوذي من قومه.
والحبيب صلى الله عليه وسلم قال أيضا في لو أن 10 من اليهود آمنوا، نعم، لا إيه، لا آمنت يهود. مش كده من كبار اليهود يعني.
لكن آمن منهم قليل، منهم عبد الله بن سلام، وكان يعني أشهر من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وسلمان فارسي الذي نريد أن نكمل قصته، وأتمنى من المشاهدين أن يكونوا متابعين جيدين لما نقوله إن شاء الله تعالى ولما نوضحه يوضحه شيخي الفاضلين. فضل شيخنا نكمل.
سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه بعدما انتقل إلى يعني عمورية في آخر تطوافه، فقال له يعني الرجل الذي كان عنده إنك قد أظلك زمان نبي، فإذا يعني
هو مسيحي هذا الرجل،
فهو أولى طبعا،
هو مسيحي،
هو نصراني، نعم،
نصراني،
أسقف النصراني.
نعم.
فقال له وما صفته؟ قال إن من صفته أنه لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية، وفي بين كتفيه خاتم النبوة كبيضة الحمامة صلى الله عليه وسلم. فسلمان الفارسي طبعا أعجب بهذا، وكان عنده بقى يعني كان عنده بعض البقر وبعض الغنم قد يعني إيه رباه من ما يأخذ من أجرة أو من هدايا من الناس.
يعني هو ما كانش متسول،
لا لا أبدا،
في طريقه لبحث عن الدين،
لا 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 أبدا،
لم يكن متسول،
لما كان يعمل أيضا وكان يجتهد وكان له يعني أملاك مثل هذه.
تمام.
فوجد يعني جماعة من التجار، تجار العرب في بلاده، فعرض عليهم أن يأخذوا كل ما يملك في مقابل أن يوصلوه إلى مكة،
الله،
مهاجر موطني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى المدينة أو يثرب يعني موطن هجرته، لأن الرجل قال له ومهاجره بين حرتين في أرض ذات نخل.
الله، ليه المدينة؟
فاللي حصل أن هؤلاء التجار أخذوا وإذا بهم في الطريق يظلموا ويبيعوه من يهودي، يبيعوه لواحد يهودي،
ليه يهودي؟
رقيق، هو رجل حر،
نعم.
المهم فأخذه اليهودي، والظاهر أن كان هذا اليهودي من أهل خيبر. نعم.
الله أكبر.
فذهب إلى هناك ووجد نخل، فيعني قال إن هذه أرض مهاجر هذا النبي، ولكنه لم يجد الحرتين. يعني المكان الذي وصفه له الأسقف هذا لا ينطبق على هذا المكان، لكنه مكان يشبهه أو قريب منه.
تمام.
المهم في يوم من الأيام بعدما مرت عدة سنوات، إذا بابن عم لهذا اليهودي يأتي لزيارته. فيعجبه هذا العبد فيعطيه له هدية.
الله.
وإذا بهذا اليهودي يأخذ سيدنا سلمان ويذهب به إلى فين؟ إلى المدينة. فأول ما يشرف سلمان الفارسي على المدينة ويرى الحرتين، الحرتين هنا رجع لأن كان فيه براكين زمان، وهذه البراكين عملت المجمة أو المنطقة الصخرية، لا المنطقة صخرية يصعب السير عليها، وكأن هذا محمية طبيعية حول المدينة، كل المدينة محمية طبيعية كده من ثلاثة أضلاع، والضلع الرابع اللي هو اتعمل فيه الخندق في غزوة الخندق. خدت بالك؟ المهم فلما دخل سلمان علم أن هذه مهاجر النبي، وظل يعمل عند هذا اليهودي حتى سمع في يوم من الأيام أن يعني الناس انجفلوا يستقبلون هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، وهو كان على رأس نخلة يجزها لسيده، فنزل سريعا على رأس النخلة وكاد أن يسقط على سيده، وأمسك بهذا الرجل الذي كان يقول لسيده هذا الخبر، فقال له مالك ولك ما هو، ابعد شوف شغلك، مالك أنت ومال الكلام دوت. المهم سيدنا سلمان انتظر حتى انتهى اليوم، وكان قد جمع بعض التمر من أجرته، فذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ يسأل حتى وصل إلى قباء، النبي صلى الله عليه وسلم هناك هو أصحابه، فقدم لهم الطعام وقال علمت أنك رجل صالح وأن معك أصحاب وأنكم غرباء، فهذا طعام صدقة جمعته من حر مالي، فوضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع الطعام من أمامه وقال لأصحابه كلوا،
كان بيختبر،
فقال هذه واحدة.
نعم.
ثم جاء في اليوم الثاني وجاب برضو طعام، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال رأيتك بالأمس لم تأكل من الصدقة فهذا هدية.
الله الله.
فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه كلوا، فقال هذه الثانية. وفي يوم آخر إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في جنازة في بقيع الغرقد لأحد أصحابه يدفنون هناك، فذهب سلمان وسلم عليهم ثم دار خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقف وراه
عايز يشوف بينك،
فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يرى شيئا، وكان قد لبس شملة على عباءة، فأنزل الشملة وأنزل العباءة خد بالك وأظهر ما بين كتفيه، فلما رأى سلمان رضي الله تعالى عنه خاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم أكب عليه مقبلا وهو يبكي رضي الله تعالى عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعال دور أمامي واحكي لي قصتك، فحكى له قصته، فبكى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني طلب النبي صلى الله عليه وسلم من سلمان أن يحكيها لبقية أصحاب الذين لم يحضروا، ثم سأله كيف حالك، قال أنا عبد رقيق، وقص عليه القصة، ثم قال له كاتب ونحن سنعينك، فكاتب سلمان على أن يزرع لسيده 300 فسيل نخلة واثنى عشر أوقية من ذهب، والأصحاب كانوا فقراء، فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لأصحابه فليعنه كل واحد منكم بشيء، فأعانه بعض أصحابي ب30 فسيلة، وأعانه البعض الآخر ب20 وب10 وب5
كاتب الأول
حتى جمع،
كلمة كاتب سليم
كاتب يعني سلمان. يعني يشتري نفسه من سيده، هذا المعنى
يعني
هتبيعني بكام، عايز تبيعني بكام، أنا عايز أكاتب تبيعني بكام، قال له ب300 نخل 300 نخلة تبقى موجودة في الأرض تزرعه ماشي، و12 أوقية من ذهب، فجمعوا له هذا الفسيل، النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فاحفر لها أنت وأصحابك، فحفروا قال ولا تضع شيء حتى آتي، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فوضع كل فسيلا بنفسه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه، فلم يمت منها فسيل واحد 300، وهذا غريب، هذه إحدى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعطاه بيضة من معدن فقال اذهب فأعطيها، قال هذه لا تأتي بال 12 عقية تقريبا، كانت يعني كان معدن لسه لم ينقى بعد من الايه من الخبث، لكنه قال اذهب فأعطيه، قال فذهب فوزنتها فوافت ال 12 وزيادة،
الله أكبر،
وأعتق سلمان، وقيل سلمان منا أهل البيت، وهذا حديث لم يصح، لكن فعلا سلمان قصته مؤثرة للغاية. وهذا الذي قال الله في شأني وفي أمثاله: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، صبروا في البحث عن حق، وصبروا فيما أصيبوا به من أذى. الرجل يتنقل بين واحد وآخر ثم يباع ويشترى، وبالرغم من ذلك يصبر حتى يصل إلى الحق. أين نحن؟ ونحن مسلمون اليوم، والإسلام بين أيدينا، والقرآن بين أيدينا، وقد أبقنا من سيدنا ومولانا ربنا تبارك وتعالى، وقصرنا في حق ديننا، ثم نزعم أننا مرحومون يوم القيامة، وأننا من أهل شفاعته. شفاعة النبي لا تكون إلا لأتباعه، اللهم اجعلنا من أتباعه.
بعد هذه القصة الرائعة والتي يجب أن نقتدي ونتأسى بها أيها المشاهدون الأفاضل، نقول أننا لابد أن نأخذ أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة، لأن كثيرا منا للأسف الشديد عندما نقول له اقتدي بالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: من أنا؟ يعني للحبيب صلى الله عليه وسلم له يعني من الله عز وجل الفضل العظيم، أو له عند الله منزلة كبيرة. فنقول مثل هذا الصحابي جدير بنا أن نفخر أنه من أجدادنا، من أجدادنا من نفخر بهم، وأن نعتز بهم، وأن نذكرهم في مجالسنا، بدلا من أن نجالس أو نتحاكى بأشياء لا ترضي الله سبحانه وتعالى أو تغضبه، أو بأشياء لا تأتي لنا يعني بثمار طيبة في مجالسنا. أهيب بكل المشاهدين أن يعودوا إلى هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن يمتثلوا أو أن يستأثروا بالقصص الصحيح لصحابة رسول الله. وصدق من سماهم إنهم أسد في الغابة، أو هناك كتاب أو مجلدات أو مؤلف يعني من مجلدات عدة، هو أسد الغابة في معرفة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. شيخنا الشيخ غريب من هؤلاء الذين يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة، يدرؤون بالحسنة السيئة. نريد أن نقف عند هذه الآية، كيف يدرؤون بالحسنة؟ يعني يدفعون السيئة بالحسنة.
ذكر بعض المفسرين أن هذه الآيات نزلت في جمع من القسيسين أتوا من الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يتعرفون عليه وتعرفون على هذا الدين. فلما أتوه، أتوه عند الكعبة، وكان المشركون في ناديهم، وكان فيهم أبو جهل وغيره. فلما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وروى أنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم سورة ياسين حتى آخرها، فلما سمعوا بكوا وأسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم. فجاءهم أبو جهل في جمع من المشركين فقال: خيبكم الله من ركب، أرسلكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم أمر هذا الرجل، فما لبثتم أن تطمئن مجالسكم، يعني لسه يدوبك قعدت ما ارتحتوش في قعدتكم حتى تركتم دينكم وآمنتم به، ما رأينا ركبا أحمق منكم.
كلام أبي جهل.
لا، كلام أبي جهل.
الله عليه. نعم.
هم جاءوا فلما سمعوا الحق ألقى الله عز وجل في قلوبهم الهداية.
نعم.
فآمنوا بنبيه صلى الله عليه وسلم وبكتابه. فلما رأوا هكذا قال: يعني أنتم أرسلتم من قبل أهل دينكم عشان تستكشفوا هذا الأمر وتعرفوا هذا الرجل هل هو صادق أم كاذب، فما لبثتم يعني قعدتم قليلا لسه ما ارتحتوش وأمنتم بي على طول كده، احنا مش شفناش قوم ركب أحمق منكم. فردوا عليه على جهله.
أيوة أبي
هذا. وهذا من صفات عباد الرحمن: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. مش قالوا سلاما يعني سلام تحية، يعني السلام عليكم ورحمة الله، لا، قالوا سلاما يعني قالوا قولا يسلمون به من جهل الجاهلين ومن أذى المؤذين. فقالوا له، قالوا سلاما: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لم نألو أنفسنا رشدا، يعني إحنا ما قصرناش في حق أنفسنا حتى التمسنا لها كل الرشد، ما قصرناش في ذلك، فلنا أعمالنا ولكم أعمالكم، نحن سنجزى على عملنا هذا وإيماننا بهذا النبي الذي تزعمون أنتم أنه صابئ، وأنتم ستجزون على كفركم به. فيدرؤون بالحسنة السيئة، يعني يقابلون السوء بالحسن والسيئة بالحسنى والإيذاء
بالإحسان.
مش ما هوش استسلام يعني.
ليس استسلاما. نعم. إنما هو من باب قول الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة
كأنه
ولي حميم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث البخاري ومسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اقترض قرضا من رجل، فجاء الرجل يتقاضاه، يعني يسترد هذا القرض،
يطلب منه.
فأغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم به أصحابه، قام الصحابة كادوا يفتكون بالرجل، فما كان من النبي إلا أن قال. انظر بقى إلى يعني إلى رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أغلظ له الرجل القول، يعني أكلمه كلام ناشف، وأغلظ له يعني شد عليه في الكلام، وهو نبي. ويعني
لكنه الرحمة المهداة.
لكنه الرحمة المهداة. قال لهم دعوه،
الله
فإن لصاحب الحق مقالا. ده الرجل ده له حق عندي، دين علي، وإن لصاحب الحق مقالا. أعطوه قبل أن نقول بقى ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. قارن بين موقف النبي صلى الله عليه وسلم وبين موقفنا نحن لسه. إذا استدان المرء منا من صاحبه أو قريبه أو أخيه أو أي أحد، وأتى ليتقاضاه، أتى يعني يستوفي دينه، ياخذ فلوسه اللي عنده، وقد تأخر المدين، يقول يا أخي إن هي الدنيا خربت، هي الدنيا طارت، التمس لأخيك 7000 عذرا، هو 70 يخليهم 7000، 7 مليون ويزيد.
يلتمس 7000، لكن هو بيتخيل، يقول يلتمس كم عذر أقل، هو يقصد إن هو الأعذار عنده ليس لها نهاية.
ما هو مفيش، هو نهاية. أنا أبالغ يعني في العدد.
عارف أيوة.
لكن هو يعني
ده اللي عنده منهم دين، اللي هو عنده اللي هو اللي عليه الدين، لما يكون عنده دين بيستحي إن يقابله، فيستخبى منه، يتهرب منه.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدين هم.
نعم.
بالليل ومذلة بالنهار. نعم. يعني الواحد يقعد بالليل يشيل الهم ومهموم عشان هيسد الدين ازاي، وبالنهار مذلة لانه هيمشي خايف يقابل صاحب الدين. يعني له رجل يعني له حق وله مقال،
لكن صاحب الحق مقال.
دعوه فإن صاحب الحق مقال. لكن هم احنا الوقت يقول لك ايه، يا فنظرة إلى من صار يا أخي، هو اللي عطاك يعطينا، هو أنت مش قادر تصبر عليا. نعم. يعني هو أنت هتذلني بالدين بتاعك. نعم. يعني أنا أسجد لك يعني ولا أعمل لك إيه ويسيء القول لك النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يعني بما أوتي صلى الله عليه وسلم من فهم وعلم ورحمة، دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. أعطوه سنا مثل سني، يعني هو اقترض منه بعير فادوله واحد زيه بالظبط. فقالوا له أو أمثل منه يا رسول الله؟ قال أعطوه أمثل منه. قال ما فيش يعني زيه، في أحسن،
في أحسن منه،
ما يعني ينفع نديله أحسن.
ما قال له الفرق بقى.
ما قالوش هات الفرق. فيعني رد النبي صلى الله عليه وسلم
أدينا بأحسن.
الإساءة بالإحسان. يعني الرجل برضو أنت إذا أتيت وأنت دائن إلى المدين لا تسئ إلي القول، لا تغلظ إلي، وإنما ترفق.
لكن هؤلاء
الوافد استفاء دين.
الوافد ردوا على أبي جهل برد يعني
رد لطيف،
سلموا منه. يعني عشان
لم يردوا إساءته بإساءة، وأنتوا أحمق ما رأيت ركبا أحمق منكم. وكلامه
وده يذكرنا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا زعيم بيت بربض الجنة لمن ترك الجدال وهو محق. يعني هو كمان على حق. نعم. يعني الجدال صفة غير طيبة تؤدي إلى انشقاق القلوب وقسوتها بين الناس، بين بعضهم البعض. يعني نريد شيخنا الشيخ محمد أيضا أن تأخذنا أيضا إلى قصة إسلام أحد من اليهود آخر، وكانت له يعني وقفة تؤثر فينا أكثر وأكثر، وتجعلنا إن شاء الله تعالى نخرج من هذه الحلقة بأمور طيبة ومواعظ كثيرة.
وهذا هو عبد الله بن سلام،
نزلنا في الآية يعني.
هذا عبد الله بن سلام. نعم، هو نفس الكلام برضو على قوله تبارك وتعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين ويدرؤون بالحسنات السيئة.
نعم.
ومما رزقناهم ينفقون. منهم عبد الله بن سلام. وعبد الله بن سلام هذا كان من يهود، بل كان من علمائهم وحبر من أحبارهم.
تمام.
يعني كان من كبرائهم وعلمائهم الذين به يستنون وبه يقتدون. يقول عبد الله بن سلام: لما سمعت بخبر مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وانجفل الناس إليه.
خرجت أنظر إليه.
جفلا دفع الناس إليه.
اندفع الناس إليه مسرعين يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم.
برضو كان في حديقة.
نعم.
مش ملاحظ وكان في النخل.
كان في النخل نعم.
نعم.
فخرج عبد الله بن سلام.
نعم.
ويقول فما إن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقعت عيناي على وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب.
الله,
الله أكبر.
الله.
يعني مجرد ما شاف وجه النبي صلى الله عليه وسلم كده أيقن أن هذا ليس بكذاب. وكأن الكذب له علامات على الوجه. الكذاب وجهه أسود, وبالذات إن كذب على الله هذا أسوأ ما يكون أن تكذب على الله. ولذا لما ذهب هرقل يبحث عن أقرب قريب لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم له رسالة أسلم تسلم, وجاب سلمان وجاب سيدنا سفيان أبي سفيان ويسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم, فقال له هل جربتم عليه, بيسأله بقى عن النبي صلى الله عليه وسلم,
حديث رائع,
هل جربتم عليه كذبا؟ قال له ما جربنا عليه كذبا قط.
أربعين سنة.
حديث في البخاري.
نعم.
في أول أبواب البخاري.
نعم.
يعني أربعين سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعيش بين ظهران المشركين ما جربوا عليه كذبا قط. تخيل الكلمة. الأمر مش يسير.
نعم.
يعني أحيانا الواحد ممكن
يواري.
يعني يلوع في الكلام ولا يواري ولا يكذب, يقول لك كذبة بيضة وكذبة خضرة وكذبة حمراء, ما في كلام من ده. ما جربنا عليه كذبا قط. شوف هرقل قال إيه بقى. قال إن كنت أعلم أنه ما كان ليظهر الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله.
الله,
مش ممكن. ما فيش واحد أبدا زي ما بيقولوا في المثل البلدي, أول ما شطح نطح.
حق النطق به إيه
بالظبط كده. نعم. يعني مش ممكن الواحد يكذب يترك الكذب على الناس وبعدين اول ما يكذب يكذب على ربنا.
تمام.
فكل من هذا يدل على ان كل من كذب على الله
يكذب
فسنته
على الناس.
مع الناس معروفة بالكذب.
أسهل.
هو كذاب.
هو اسهل
طبعا. هو يعيش بالكذب بين الناس, لذا كان سهلا عليه ان يكذب,
يكذب
على الله.
على الله.
فسيدنا عبد الله بن سلام اول ما وقعت عيناه على رسول الله قال علمت انه ليس بوجه كذاب. ثم قال وسمعته يقول أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. الله أكبر.
هو عبد الله بن سلام.
هذه قواعد هو عبد الله بن سلام. هذه قواعد بناء المجتمع المسلم. هذه هي البداية.
طب قبل بس القواعد, احنا في القصة نفسها انه كانت عمته تجلس تحت النخلة وهو فوقها من اعلى, وكانت تسأله عن امر هذا الرجل الذي جاء المدينة.
نعم. وكان يخبره.
وقال لا يذكر انه موجود في السير, لكن انا اريد ان اتحقق من امور ساذهب بنفسي اليه. ونزل. نعم. من على النخلة.
بالزبط.
وذهب يتحقق.
وذهب منها. يتحقق. نعم. يعني
مع الحبيب صلى الله عليه
وسلم. لم يسأل عن كل التفاصيل, انما نعم. مجرد ما وقع وجهه على وجه النبي صلى
الله عليه وسلم
على طول عرف ان ده مش كذب.
ليس بوجه كذب.
ولما سمع يقول هذه الكلمات الثلاث ايها الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام علم انه صادق وانه نبي, لان هذا لا يكون الا بوحي والا هو منهج الانبياء ومنهج بناء المجتمع. ثم بعد ذلك تحدث سيدنا عبد الله بن سلام مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال له انه حبر من احبار يهود وان اليهود قوم بهت, فاستدعهم وسلهم عني
قبل ان يعلن الاسلام.
قبل ان يعلن الاسلام.
تمام.
فبعث النبي صلى الله عليه وسلم الى بعض يهود فجاءوا
كبرائهم,
ويعني استتر عبد الله بن سلام بحيث
ستارة.
انه يسمع ولا يرونه,
قيل خلف الستار
خلف الستار او خلف الجدار. المهم فلما جاء يهود سالهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا هو سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا وعالمنا وابن عالمنا. قال ارايتم ان اسلم ما تفعلون ما تصنعون؟ قالوا نعيذه بالله من هذا.
لا يمكن أن يصبر.
لا يسلم, لا يسلم هذا. كيف يسلم وهو على الحق؟ فخرج عبد الله بن سلام من ستره وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأشهد أن صفته موجودة في التوراة. فقال يهود على التو دون أن يتشاوروا كلهم في نفس واحد، هو سيء، هو شرنا وابن شرنا، وهو سفيهنا وابن سفيهنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود قوم بهت. بهت يعني إيه؟ يعني يكذبون كذبا مفضوحا، يعني الطفل الصغير يعرف أنهم كذبين. هم لا، ليس عندهم حياء، اليهود ليس عندهم حياء، لأنهم قتلوا الأنبياء وسبوا رب الأنبياء، فكيف يستحيون من بقية الناس؟ وكيف يصدقون في عهودهم ومواثيقهم وهم الذين ذكر الله في كتابه أنهم ينقضون الميثاق، وأنهم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله.
القارئ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده يجد يا شيخ غريب ما قاله الشيخ محمد الكردي الآن من أن اليهود قوم بهت، يجد في بعض هذه الصفات في بعض هؤلاء من تشيعوا مثلا الإمام علي وغيره من هؤلاء الشيعة في هذا الزمان، أنهم يأخذون من صفاتهم أن يقولون الكاذب ولك، ويأخذون التقية أو التقية يأخذونها تذرعا أو ذريعة. ونحن في هذه الآيات نطبق بس فقط شبهة في قراءة سورة المسد: تبت يدا أبي لهب وتب. هذه الشبهة أن بعض الناس بيخشى قراءتها، حتى عندنا في الأرياف لما حد يقرأها يقول له بلاش السورة دي، عشان ده مهما كان كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، والدم ما يبقاش مي، أو الدم عمره ما يبقى مي.
أيوه.
ده بقولها بلغة البلد في الأرياف يعني.
أيوه. والله عز وجل في الآية التي تلي هذه الآيات، لكن قبل أن ندخل فيها، قول الله عز وجل: يدرؤون بالحسنة السيئة وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان حليما، وكان يدرأ بالحسنة السيئة مع حتى مع من أساء إليه، يعني يحسن إلى المسيء. الناس تتصور أن الإنسان يحسن إلى الناس وإذا أساء إليه المسيء يسكت، إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير، والحديث في صحيح البخاري ومسلم، كان يسير مع أنس فأقول أنس: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلقياه أعرابي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرتاد عليه برد نجراني حاشيته غليظة، يعني خشن جدا، فشد الأعرابي،
العربي شد هذا،
شد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا البرد، فعلم في عنق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: وأنا أنظر إلى صفحة عنق النبي وقد أثرت فيه حشية البرد. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن شده الرجل قال له الرجل العربي: يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك.
ما هو ليس مالك ولا مال أبي.
نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وضحك وأمر أن يعطوه من مال الله. يعني هذه يعني قصة تبين حلم النبي صلى الله عليه وسلم.
ونفس الموقف كان الصحابة يريدون أيضا أن يفتكوا
به طبعا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم
الصحابة يغارون على حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، هم ليسوا مخطئين في هذا، لكن عايزين نبين للناس أنه الموقف حلم النبي صلى الله عليه وسلم.
الآية التي نتكلم عنها، هناك قصص طبعا كثيرة في الحلم، يعني منها يعني ما يعني يحضرني من عبد الله بن عباس، رجل جاء إليه فسبه، شتم عبد الله بن عباس. فقال عبد الله بن عباس لعكرمة: يا عكرمة انظر إلى هذا الرجل، هل له حاجة فنقضيها له؟
الله.
والرجل ده يعني عنده مسألة، عاوز له أي مصلحة يعني
بلغة
فنكس الرجل رأسه ومشى، استحى.
الله.
يعني هو جاي بيشن في ابن عباس، وابن عباس يقول لي: يا عكرمة.
ده موقف من تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم، موقف من مواقف الصحابة الذين تعلموا هذا عمليا ونفذوه عمليا، مش كلام بس.
الآية بقى التي يعني بعد ذلك: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
طيب قبل بس المشاهدين ما نفوتهم، احنا عايزين نمشي بترتيب بسيط جدا.
نعم.
الشبهة هذه يا شيخ محمد، قراءة سورة المسد هل تجوز قراءتها أم لا؟
أنا سمعت أحد الموتورين يقول أن قراءة هذه
ما زال على قيد الحياة؟
ربنا ياخده هو أمثاله.
نعم. إن لم يكتب له الهداية.
يقول أن قراءة سورة المسد في الصلاة تبطل الصلاة.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
لماذا أيها الموتور؟ يقول لأنها يعني دي بتتكلم عن عم النبي، ومن الأدب إن إحنا ما نذكرش عم النبي بالسوء.
هو شيعي المذهب.
هذا بلا شك يعني ضلال مبين.
نعم.
لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل هذه السورة، وهو الذي جعلها قرآنا يتلى، وهو الذي أمر نبيه أن يتلوها على أصحابه، وتلاها أصحابه على التابعين وتابعيهم، ولزال المسلمون يقرؤون في صلاتهم وفي غير صلاتهم. وأي إساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قد أساء إلى نفسه، هذا الرجل هو الذي أساء لنفسه، أبو لهب.
نعم.
حينما قال صلى الله عليه وسلم يعني نادى على بطون قريش وقال إني رسول رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد، فقال يعني قال أبو لهب تبا لك سائر اليوم يا محمد، لهذا جمعتنا؟ أن هذا أمر يعني
معلومة،
هو ده معلومة، هو ده موضوع تجمعنا عشانه. فأنزل الله على التو، تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جليح حبل المسد. العلماء يقولون أن هذه الصورة إحدى معجزات النبي
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن أبو لهب كان من الممكن أن يكذب رسول الله فيسلم ويدخل في الإسلام، لكنه ظل على الكفر حتى مات. إن ربنا حكم في هذه الصورة أنه سيظل على هذا الكفر وسيكون من أهل النار.
هو لو كان له عقل ونزلت هذه الآية كان يقول بقى طيب أنا سأسلم، لو كذب النبي صلى الله عليه وسلم
ما استطاع،
زي ما ربنا قال في القرآن سيقول السفهاء ما ولاهم
من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها.
خلاص لو كانوا هما بيفهموا كان فعلا يتولى. لما برضو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على أمتي زمان يستحلون فيه الحرى والحرير والخمر والمعازف، فأهل المعازف لو كان عندهم فقه وعقل كان يغيروا أسماء المعازف.
نعم.
لكن ما زالت هي بأسمائها، فهذا دليل على إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم في آياته وفي حديثه.
فهذه الصورة
صلى الله عليه وسلم
هذه الصورة صلى الله عليه وسلم.
نعم.
هذه الصورة دليل صدق النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر وأنبأ أن أبا لهب من أهل النار.
نعم.
وظل أبو لهب إلى أن مات وهو على كفره، بل وامرأته من بعده.
نعم. أيوة.
ظلت على الكفر حتى ماتت ودخل النار كما قال الله تبارك وتعالى، وصدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. فأي إساءة للرسول في ذلك؟ يعني سيدنا نوح كان ابنه كافر وامرأته كافر، سيدنا لوط كانت امرأته كافر، سيدنا إبراهيم كان أبوه كافر آزر، وهذا ولا تزر وزرة وزر أخرى. ما الذي ينقص رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كفر كل يعني أهله وزويه؟ ما الذي يضره؟ هو لا يضره شيء، لأنه ما إن عليك إلا البلاغ.
نعم.
إن عليك البلاغ. فقراءة هذه الصورة في الصلاة وفي خارج الصلاة، قراءة هذه الصورة بصفة عامة، هي نوع من أنواع الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، ودليل معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل صدقه. فقراءتها أظن أن الإنسان يأخذ عليها ثواب أكثر. وأما هؤلاء الموتورون الكذابون الضلال، نعم، فلا يلتفت لهم ولا يظن بهم أبدا خيرا في هذا، إنما أرادوا الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث أرادوا أن يحسنوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ربنا يحفظك يا شيخنا. والقاعدة التي أرساها الحبيب صلى الله عليه وسلم في قوله لا فضل لعربي ولا لعجمي ولا لأبيض ولا أسود ولا لعربي ولا عجمي ولا إلا بالتقوى والعمل الصالح.
الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تسألونه. النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، وهكذا. فهذا يدل على أن المسألة مش مسألة انتساب، لابد من النسب أن يلحقه ويلازمه الإيمان والمتابعة.
ونوضح للمشاهدين أيضا أن منهم من هؤلاء طائفة الشيعة من يقول أن
أبو طالب أسلم وأنه في الجنة.
نعم.
وهذا تكذيب لله وتكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وهو في السياق وقاله أسلم يا عم، قل يا عم لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. فقال أبو طالب فقال بل على ملة عبد المطلب، ومات على هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى. فأنزل الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أجمع أهل العلم جميعا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى من بعدهم إلى من هذا، أن هذه الآية نزلت في أبي طالب وأمثال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني استشفعت ربي في عمي فقبل الله شفاعتي فيه فهو في ضحضاح من النار يغلي منهما دماغه. هو في أدنى درجات أهل النار عذاب
يعني, بس في النار,
لكنه في النار. فمن قال أنه لن يدخل النار أو أنه في الجنة أو أنه أسلم قبل أن يموت أو أن الله غفر له أو كذا أو كذا, فهو مكذب لله ومكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
نسأل الله العافية, نسأل الله العافية. شيخنا الشيخ غريب, وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم, سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. أيضا قول الله تعالى في سورة الكافرون, قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله تعالى يبين في هذه الآيات للناس بأن المسلمين الذين أو الذين أسلموا وآتاهم الله عز وجل أجرهم مرتين يعرضون عن اللغو. أليس هذا أيضا بجدير للمسلمين الذين أسلموا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو نحن كمؤمنين في هذا الزمان أن نعرض أيضا عن الجاهلين؟ بلى,
نعم طبعا بلى. يعني الله عز وجل, اللغو أولا, تعريف اللغو هو الكلام الذي لا طائل من ورائه, الكلام الفارغ اللي احنا بنقوله يعني, يعني باللغة العامية الكلام الفارغ اللي ليس من ورائه منفعة وقد يكون من ورائه ضرر. يعني هذا هذه درجة أعلى من درجة يعني أن نبتعد عن الكلام الباطل الذي فيه ضرر وفيه يعني يحمل المرء منه من التكلم به أو التحدث به أو سماعه وزرا. لكن اللغو والكلام الفارغ اللي ما فيش منه منفعة وقد لا يكون فيه ضرر وقد يكون. فيعني هؤلاء أثنى الله عز وجل عليهم أنهم إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه, وإذا سمعوا إساءة أيضا أعرضوا عنها كما حدث, كما يعني قصصنا. وأنا كنت أريد أن يعني أربط بين قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين, بالسؤال الذي سألته أنت في يعني الناس الذين لا يجيزون قراءة سورة تبت يد أبي لهب, لأن هذه الآية كما ورد في صحيح البخاري سبب نزولها هو أبو طالب لما حضرته الوفاة ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم, وكان النبي يحبه لنصرته إياه لأنه عمه, وكان يحب له لدايته والإسلام, كان يريده أن يسلم لأن يعني كان ناصر النبي صلى الله عليه وسلم في بداية بعثته أبو طالب وخديجة. نصرته خديجة رضي الله عنها وأرضاها بمالها, وناصره أبو طالب, منع عنه إيذاء المشركين لأن كانت يعني كان بنو هاشم لهم قوة وغلبة, فكان أبو طالب هو يعني كبيرهم, فكان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لما مات أبو طالب وماتت خديجة في نفس العام نالت قريش, يقول يعني أهل السير, نالت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تكن تناله من قبل, فكان يحميه. وكان أبو طالب يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا طبعيا لا شرعيا كما قال العلماء, يعني حب بالطبع, هو بيحبه لأنه يعني ابن أخيه ولأنه كان يعني فيه نعم ربي معه مع أبنائه, ولأنه كان فيه من السمات والخصال الحسنة والصالحة الكثير, لكنه لم يحبه حبا شرعيا فلذلك لم ينفعه حب النبي. يعني حب النبي ما نفعه أن أخرجه من النار, إنما خفف عنه العذاب, فهو على جمرتين يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه, هذا ما خفف عنه. فهذا أبو طالب عمه وأبو لهب عمه, لكن أبو طالب كان أقرب إلى النبي
صلى الله
عليه وسلم لأنه كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم, وأبو جهل كان يؤذيه, ومع ذلك أنزل الله عز وجل فيه قرآنا يتلى. الرسول كان حريصا على هداية عمه, فلما تأثر
وهداية كل الناس على فكرة
نعم, لكن عمه كان يعني برضو له يعني في نفسه مكانة
طبعا,
كان رباه وحماه من إيذاء الكفار, وكان معينا له في دعوته في بداية دعوته, وكانت أصعب
ولك دي يعني من آيات الله سبحانه وتعالى إن الله عز وجل يحمي الإسلام بأعداء الإسلام.
نعم. إن الله لا ينصر هذا الدين الرجل الكافر. نعم. في رواية الرجل الفاجر.
نعم. في رواية الفاسق. نعم. فالله عز وجل لما رأى من تأثر النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر الوفاة وكان مع أبي طالب في هذا الوقت أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحث عمه يا عم كلمة كلمة قل لا إله إلا الله كلمة أحاد لك بها عند الله عز وجل، ما هو مش يعني مش هيكون عمل في الإسلام أي خير غير هيقول لا إله إلا الله ويموت.
نعم.
فقال له بس قول هي كلمة بسيطة أمر يسير سهل.
مين بقى يقولوا له إيه؟
فيقول له لا يا أبا طالب أترغب عن دين آبائك وأجدادك؟ أترغب عن دين عبد المطلب؟
تعيرنا قريش. نعم.
ففي النهاية قال بل على دين عبد المطلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن تعيرنا بها قريش لقررت بها عينك. شوف الناس علشان الناس الآن يذنبون ويسقطون ويخالفون شرع الله عز وجل وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم من أجل الناس، يفتي المفتي فيقول فتاوى يعني يهلك بها نفسه ليرضي الناس. الإنسان لا يفتي ولا يتكلم في شرع الله عز وجل إلا بما يرضي الله عز وجل، لا يرضي حاكما ولا يرضي محكوما ولا يرضي حتى الجماهير،
أي إنسان
حتى جماهير المسلمين لا يرضيهم إنما يرضي الله عز وجل
ويقضي عن الله عز وجل مفتي
يعني نعم ويوقع عن الله عز وجل. نعم. كما يعني سمى الإمام ابن القيم كتابه أعلام الموقعين عن رب العالمين.
نعم.
لأن المفتي يوقع عن الله طبعا. فكل من تكلم في شرع الله لا يتكلم إلا بما يرضي الله عز وجل، لا يرضي حتى جماهير المسلمين ولا يرضي حاكما ولا محكوما، إنما تكلم بما يرضي الله. هذه عبرة، قصة أبي طالب هذه عبرة، لأنه هلك وهو يريد أن يؤمن يريد أن يسلم. لكن لولا أن تعيرنا، ما تعيرنا قريش، ماذا لو عيرتنا
وانت بعد الموت هتعمل ايه
يعني انت هتهلك ماذا ستفعل
لو فقها
انما هو يعني هذه الآية فيها عبر كثيرة. اولا عدم اليأس من دعوة المعرض عن الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم ظل طوال حياته يدعو الناس ويدعو أبا طالب ولما أشرف على الوفاة وهو في النزع.
نعم.
وهو يعني في الرمق الأخير برضو لم ييأس النبي صلى الله عليه وسلم. أقول له قلها كلمة.
نعم.
الأمر الثاني
طيب دي فاس كلمة، طالما ذكرت هذا الموضوع في ناس كثيرين يقولون إيه فلان ده ما تتعبش نفسك معاه ما فيش منه فايدة.
نعم. ما هو أنا بقول بقى ما يأس
للأسف دي للأسف شديد في كثير من الناس يقول لك لا أنت بتتكلم مع مين، أنت تدعو فلان لا خالص لا تسيبك منه خالص
لا
إنسان
لا لا لم يفهم
دي موجودة شيخ محمد كثيرة
أن مجرد دعوته هي إعذار إلى الله معذرة إلى ربكم ولعلهم
يتخذون
فأنت المطالب فقط أن تدعوه
ولا
أما
تمال.
أن تغير قلبه أو تحول قلبه من الضلال إلى الهدى فهذا فعل الله تبارك وتعالى. عشان كده ربنا قال إنك لا تهدي من أحببت
ولكن الله يهدي من يشاء.
كمل شيخ غريب
ولكن وهو في فرق بين هدايتين. الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم.
نعم.
وهنا يقول إنك لا تهدي من أحببت. هل هناك تعارض بين هاتين؟ لا ليس هناك تعارض.
نعم.
الهداية التي ينفيها الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبيه وصفيه وخاتم النبيين والمرسلين.
نعم.
ومن باب أولى من بعده غير النبي صلى الله عليه وسلم برضو ليست له هذه الهداية، هي هداية التوفيق.
الله.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يهدي هداية التوفيق إنما يهدي هداية بيان وإرشاد ودعوة وبلاغ. وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم يعني
ترشد وترشد وتبين للناس أتم التوضيح
ولكل قوم هاد يعني يهديهم أو يدعوهم إلى الهدى.
نعم.
لكنه لا يملك أي أحد أي بشر
من آدم لا يملك.
حتى قيام الساعة
ولا ملك
ولا أي أحد لا يملك طبعا. إلا الله عز وجل هداية التوفيق
طبعا.
هذه منفية عن الله عز وجل
طبعا.
فالأمر الأول طبعا. الذي يعني نتعلمه
عن النبي صلى الله عليه وسلم
منفية عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه لله فقط.
أيوة لله
هداية التوفيق هذه منفية عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي ليست إلا لله عز وجل.
عن النبي ومن إيه ومن دونه.
ومن دونه هو سيد البشر.
نعم صلى الله عليه وسلم.
فصلى الله عليه وسلم. فالأمر الأول لا ييأس المرء من دعوة أحد. لأن الهداية بيد الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، هو أعلم بمن يستحق الهداية فييسر له سبلها. طيب. فما يأس الواحد مهما كان المذنب، مهما كان العاصي، طيب، مهما كان رجلا فاسقا، مهما كان كافرا أو مشركا. يعني عمر بن الخطاب لما كان كافرا كان يسعى إلى قتل النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
وكان رجلا قويا، وكان المسلمون آنذاك يخافون منه،
نعم،
ومع ذلك ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فما خاف منه النبي، وأذن له بالدخول عندما طرق عليه،
نعم،
وقال أما أنا لك، فآمن،
نعم.
فليس هناك يعني شيء بعيد عن الله عز وجل. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن
يقلبها
كيف يشاء.
يعني نريد إسقاط على الواقع. يعني أنا لو لي أقارب مثلا يعني ابنة عمي، ابنة خالي، ابنتي قريبة مني وليست لها وغير محجبة، هل يجوز ان انا خلاص اقول ان انا يعني كلمتها بما فيه الكفاية ووضحت لها الامر وانتهى، ام اظل مستمرا في دعوتها بالليل والنهار كلما حانت الفرصة وحدثه عن الحجاب، كلما حانت الفرصة حدثه عن التوبة الى الله عز وجل؟
النبي صلى الله عليه وسلم دعا كما قلنا أبا طالب وهو عمه وكافله ومربيه وناصره بعد البعثة
بالمعروف وبالحسن،
فدعاه فلم يؤمن، فلم ييأس النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو كان الأمر كذلك ليأس النبي ولما ذهب له في النزع الأخير، لكن ذهب إليه. هذا يدل على أن المرء ينبغي أن يحرص خاصة على من يحب، خاصة على رحمه،
على
يحرص على دعوتهم إلى الهدى. الأمر الثالث الذي يعني نتعلمه من الدروس نتعلمها من هذه الآية أن الإنسان لا يعير بأهله، يعني لا يعير بابنه ولا يعير بأبيه ولا يعير بأخيه ولا يعير بأحد حتى وإن كان كافرا. الله عز وجل كان قادرا على أن يخفي كفر عم النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب وكفر عمه أبا لهب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أحد الصحابة يوما فسأله يا رسول الله أين أبي؟ أبوه كان قد مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا كان أهل مكة كفار، كلهم كفار ومشركين يعبدون الأصنام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في النار،
أبوك في النار.
فتأثر الرجل، أبوه وإن كان كافرا لكنها أبوه، فذهب وهو حزين فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له حتى يهون عليه
الله،
نعم، أبي وأبوك. قال له أبي وأبوك في النار. يعني لو كان في ذلك عيب لستره النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مضطرا أن يقول، ولستره الله عز وجل فلم يذكر هذه الآية التي نزلت في وفاة أبي طالب وهذه الصورة التي نزلت في أبي له، ليس ذلك فحسب، ولكن الله عز وجل ذكر أنواعا شتى من ابتلاءات ابتلي بها النبيون، بل بعض يعني بعض من كان من الخمسة أولي العزم من الرسل، يعني نبي الله نوح وهو أول المرسلين ابتلي في ابنه وفي امرأته زوجته، بل إن الله عز وجل ضرب بها وبامرأة نبي الله لوط المثل في الكفر، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط،
كانتا
كانتا تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتهما، مش خيانة يعني الزنا، لا، ده خيانة في الدعوة، لم يؤمنا برسالته.
كثير من الناس يسمع هذه الآية للأسف الشديد
يظن أنه زنا، لا طبعا، لا يمكن أن يحدث ذلك، لكن يعني عدم الإيمان بهما عده الله عز وجل خيانة. الله عز وجل ذكر ذلك حتى لا ينظر أحد الناس إلى رجل يدعو إلى الله عز وجل فيقول يا أخي روح يهدي زوجته الأول، ولا يروح يهدي ابنه الأول،
ولا يشوف بنته اللي ماشي،
ولا يشوف بنته اللي ماشي. هذا ابتلاء ابتلي به، والأنبياء ابتلي بعضهم بمثل هذا. يعني نبي الله نوح قال يا بني اركب معنا، ابنه وفلذة كبده، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، فرد عليه ابنه فقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ثم برضو دعا ربه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فرد عليه الله عز وجل فقال إيه؟ إنه ليس من أهلك،
إنه عمل غير صالح،
إنه عمل
غير صالح،
غير صالح. فالله عز وجل ابتلى بعض الأنبياء بابتلاءات متنوعة، يعني سيدنا إبراهيم كما قال الشيخ محمد ابتلي في أبيه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، يعني إبراهيم تبرأ من أبيه. فالأمر ينبغي أن يكون واضحا للناس، ينبغي أن لا يعير المرء بابتلائه بأي شيء في أبنائه في أصوله أو فروعه في الآباء أو في الأبناء، لأن هذا الأمر يعني أحيانا كثيرة يخرج فقول لفلس فلان هذا الذي يتكلم هذا أخوه كذا أو ابنه كذا أو أبوه كذا أو أخته كذا أو أمه كذا، هذا ما ينبغي أن يقال في حق أحد، لأن الله عز وجل ذكر وضرب لنا أمثلة بذلك. لذلك ينبغي أن يعلم الذين يقولون لا يجوز قراءة تبت يدا أبي لهب وتب، طب ما تقرأش بيت الآيات بقى دي التي ذكرت ابتلاءات الأنبياء الآخرين وهم صفوة البشر.
وإحنا أدخلنا العاطفة في أمور كثيرة، وإحنا إن شاء الله تعالى مع الإخوة المشاهدين لأن الوقت طار بنا في هذه الجلسة الماتعة لم يتبقى لنا إلا القليل، لكن نقول إن إحنا نقف عند الآية 56 إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. شيخنا الشيخ محمد الشيخ غريب تطرق إلى أمر عظيم جدا يحدث بيننا بأننا نعاير بعضنا البعض بما يحدث من ابتلاءات أو من إيه من عدم هداية لبعض أفراد عائلاتنا. أيضا هناك لفظ نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تبين قبحه للناس حتى لا ينطقون به، كأن تسمع قول هذا القول تسمعه من الناس يقول هذا ابن حرام، وربما يكون الولد يعني هو من سلالة سليمة وطيبة وغير ذلك، لكنه إيه يعني يقولون هذه الكلمة ومشهورة فلان ده ابن حرام. هذه الكلمة خطيرة جدا نريد نبين خطورتها، ثم تعرج لنا على كلام عبد الله بن سلام في الأسس الثلاثة لنختم بها.
يعني أنا معلش يعني ليه تعليقات
الأول على اللي مضى
أزيد إضاحة لمسألة مثلا هداية التوفيق وهداية البيان. خد بالك يقول الله تبارك وتعالى
أو الإرشاد
عن ثمود عن قوم ثمود قال أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي بينا لهم الحق من الباطل فاستحبوا أن يسيروا في طريق الإيه الباطل. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه هداية البيان،
البيان والإرشاد،
البيان والإرشاد
تمام.
والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كما ذكر أخونا الكريم لا يملك هداية التوفيق. يعني إيه هداية التوفيق؟ وهو تحويل القلب إلى جهة الإيمان، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. أنا ليه تعليق هنا بسيط يا أخونا الشغريب وهو بيتكلم حرك يده حرك أصابعه هذا لا يجوز، هذا فيه تكييف للصفة، فلا يحل في هذه في هذا الحديث أن تقول إيه بين إصبعين من أصابع الرحمن تعمل كده، هذا لا يجوز، هذه تكييف للصفة.
بنقول هذا الكلام للخطباء في برنامج فرسان المنابر
حتى
لما يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ويشير إلى القلب يروح هو مشاور إلى قلبه.
فأنا أريد من المشاهدين أن ينتبهوا لمثل هذا. صفات الله تبارك وتعالى لا تكيف. فإذا ذكرت صفة من صفات الله تبارك وتعالى لا تشر لا تشر إلا إذا كان ذلك ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس أنا أشار في بعض الصفات وكان يقرب يريد أن يقرب ولم يكن يذكر يعني يؤول صفة الله تبارك وتعالى، فما ذكر عن الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نفعله. إذن ما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة هو الذي يعني نؤمن به، وما لم يصف المولى عز وجل به نفسه في كتابه أو لم يصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة لا نصفه به.
يعني الأعظم من هذا شيخنا واحد خطيب كان بيخطب ويقول قول الله تعالى أنا أغنى الأغنياء عن الشرك في الحديث القدسي ويشير إلى نفسه
ويعمل كده
للأسف.
هذا لا يجوز طبعا. مسألة الهداية بقى هنا بعض الناس يقول لك إيه طيب إذا كانت هداية التوفيق بيد الله يبقى بقى لما ربنا يهديني بقى انت عمال كل شويه تكلمني ليه؟ ما هو لو ربنا عايز يهديني هيهديني
بس كده.
ونقول للناس هؤلاء ان هدايه التوفيق التي يهبها المولى عز وجل لمن يشاء من عباده انما يهبها لمن يستحق، والمستحق هو من سعى للهدايه. فالمهتدي هو مهتد والله هداه. تجتمع فيه السنة الكونية والسنة الشرعية والكلام ده هيطول، لكن أنا عايز أقرب المسألة
بسرعة
فبقول دلوقتي أنت عايز ربنا يهديك لابد أن تسلك طريق الهداية. هيهديك وانت قاعد على القهوة والأذان بيأذن وما تروحش المسجد تقول ربنا يهديني يبقى ما أصلي، هيهديك وانت ماشية متبرجة وتقول ادعي لي ربنا يهديني ولما ربنا يهديني. ما يصلحش إن حد يقول لما ربنا يهديني، ده قول المشركين الذين قالوا
لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا.
نعم
خد بالك. فربنا نهى عليهم أتقولون على الله ما لا تعلمون. فالله تبارك وتعالى إذا رأى منك البحث عن الحق كما بحث سلمان الفارسي
الله
حتى وصل إلى الله صلى الله عليه وسلم، إذا رأى الله منك سعيا للهداية، إذا رأى الله منك محبة للصالحين، إذا رأى الله منك سؤالا عن الحق وفقك وهداك.
ماذا قدمت؟
لكن تقعد في بيتك أو تقعد على القهوة أو تترك الحجاب أو يترك الهداية أو يترك الحق أو بحث عنه ثم
المعاصي.
تقول لما ربنا يهديني هذا لا يصلح،
أو تجالس أهل المعاصي أو تجالس أهل الخير.
إذن هذه مسألة مهمة جدا، أن هداية التوفيق هذه لا يهبها المولى عز وجل إلا من يستحق. طيب. ومن يستحق إنما يسعى إليها كما سعى.
وهنا أذكر فضلك تذكرنا بقى بالقاعدة التي نزلت مع آدم عليه السلام إلى الأرض.
نعم.
لما ربنا أنزل آدم وأنزل إبليس إلى الأرض.
نعم.
قال لهم إيه؟
فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشق.
تمام.
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا.
من الأساس.
إذن الله أنزل الهداية.
نعم.
والواجب عليك أن تسعى إليها، فإن سعيت إلى الهدى هداك الله. وإن امتنعت عن السعي إلى الهدى كيف تهتدي؟ أنت لا تستحق، أنت ما سعيت. لابد أن تسعى وتسارع إلى الطاعة. هذه نقطة الأولى. النقطة الثانية في هذه الآية اللي هو إسلام عدم إيمان ابن سيدنا نوح، لما قال الله تبارك وتعالى إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، عشان ما حدش يقول من هؤلاء الضالين يقول إن أبو لهب من آل بيت النبي.
أيوه.
وأبو طالب من آل بيت النبي
صلى الله عليه وسلم،
ويذكرون يعني أهل الكفر الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويزعمون أنهم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الله يكذبهم في القرآن الكريم فيقول إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح.
تمام.
هذه قراءة. والقراءة الثانية اللي احنا نقرأ في قراءة حفص إنه عمل غير صالح،
يعني ما فعله ابنه هو غير صالح.
العمل هو الذي ينسبك إليه.
تمام.
أما إذا لم تعمل فأنت لا تستطيع أن تنسب إليه. ولذلك أنت حينما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فالآل تشمل من آمن من أهله كما تشمل الصحب الكرام. اللهم صل على محمد وآله، أي يعني اللهم صل على محمد وأهل بيته وأصحابه وأزواجه وذريته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما مسألة ده ابن حرام، هذا بلا شك هذا يعني سوء خلق عند الناس، فضلا أن يكون سوء فهم. يعني أنا مسكت النهاردة شاب طفل صغير عنده حوالي 12-13 سنة بيتكلم بكلام قبيح جدا، بيشتم أم ولد تاني صاحبه بألفاظ كلها قذف.
يعني بيشتم يعني صاحبه بألفاظ تسب أمه،
يقول له يعني يرمي أمه بالزنا والفحشاء.
نعم.
فمسكته كده قلت له يا بني
برضه ابن القحبة.
ما هي نفس الكلمات. ده حرام احبى كذا ابن كذا ابن كذا. هذه الكلمات كلها هذا
لا
قذف،
لا يجوز نطقها.
لا
يجوز
هذا قذف. والقذف في القرآن الكريم حد شرعي يجلد به 80 جلدة ان لم يقم 4 شهود على كلمته هذا.
نعم.
واحد ما يسب ام واحد ويسب اباه بهذه المسبة تجب إقامة الحد عليه إن لم يقم شهودا على ذلك. وقلت له يا بني إنك وإن لم يقم عليك الحد وتسهلت في الدنيا أخشى أن يقام عليك الحد في النار بهذا الجلد بعصي من نار عياذا بالله. طبعا أنا لم نقرأ هذا الكتاب الكلام في كتاب الكتب، لكني أردت أن أخوفه فأقول له وإن لم يقدروا عليك في الدنيا فيجلدونك 80 جلدة ربما تجلد في القبر أو تجلد يوم القيامة في النار. فاتق الله، فلا يحل لأحد أن يسب أحد أو يقول له ده ابن حرام.
نعم.
ابن حرام يعني معناه ابن زنا، يعني معناه انك انت بتشهد على امي بالزنا، يعني يجب عليك اقامة 4 شهود على هذه الشهادة. وإلا فأنت يعني البعيد يعني فاسق، يكتب في سجل الفاسقين الذين لا تقبل لهم شهادة أبدا. يعني لا يقبل له شهادة ويجلد 80 جلدة. نسأل الله السلامة والهداية.
احنا نقول للمشاهدين بارك الله فيهم، في هذه الجلسة الطيبة حاولنا من قول الله تعالى ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون من أول الآية 51 إلى الآية 56، عشنا مع شيخينا الفاضلين الشيخ محمد الكردي والشيخ غريب بعضا من الأمور العظيمة والمواعظ الكثيرة، نريد يعني من فضيلتك إن شاء الله تعالى دكتور غريب ويختم الشيخ كردي كل واحد في دقيقتين المحتوى لهذه الجلسة، ماذا تقول لإخوانك المشاهدين وبماذا تنصحهم في نهاية هذه الجلسة حتى إن شاء الله تعالى نلتقي بهم في الثلاثاء القادم إن كنا من أهل الدنيا إن شاء الله عز وجل على خير بإذن الله، لنستكمل ما في قصة موسى عليه السلام من العبر والعظات.
أنصحهم أن يقرأوا القرآن وأن يتدبروا ما فيه وأن يقفوا مع قصص القرآن وقفات كثيرة وتفكروا في العبر والعظات التي ساقها الله عز وجل وجزاء الله عز وجل للكافرين والمتجبرين ويعني جميع أنواع العقوبات التي أنزلها الله عز وجل والنقم بمن لم يؤمن بأنبيائه، ويتعظون من جميع قصص القرآن التي ذكرت لا يقرؤونها لمجرد التسلية وإنما تفكرون فيما حدث من أخطاء من أهل الأمم والديانات السابقة، ويتعظون ويتذكرون يعني لعلهم يفلحون من هذه
يعني
القصص.
يعني التدبر يكون في القصص ولكن مش في نفسه ولا في ذات الآية ولا في تفسيرها.
لا.
لأن أنا يعني سمعت بالأمس واحدا يقول آيات يذكر الآية ويقول ربنا يقصد بها كذا ويفعل بها كذا ويريد منها كذا دون تفسير واضح، وليس لما فتحت التفسير أنظر فيما قاله ما وجدته. فلازم تدبر.
هذا قول على الله بغير علم.
تمام.
قال في كتاب الله
كل الناس تدبروا القرآن. أيوة تدبروا القرآن المقصود بها بما أتى في القرآن من قصص
القصص التي ذكرت.
نعم.
ماذا فعل إخوة يوسف بيوسف وهذه الغيرة التي يعني
وأيضا بعد قراءة التفسير الصحيح.
نعم. نعم.
ونصيحتك شيخنا.
لا شك أن مسألة التدبر القرآن الكريم وأخذ العظة والعبرة منه لابد أن تكون الهدف الأساسي لقرأ القرآن.
نعم.
لكن أقول أن التفسير لا يكون إلا بالرجوع إلى كتاب من كتب التفسير المعتمدة، وبالذات مثلا تفسير ابن كثير أو تفسير الشيخ نصر السعدي.
طيب.
فإنها تفسير سلفية منضبطة تنقل الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الكرام، لأنه لا يعلم معنى ومراد الله من كلامه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. فتفسير القرآن يكون بالقرآن، وتفسير القرآن يكون بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم ويكون بأقوال أصحابه يعني رضوان الله عليهم. وهذا لا يتأتى أبدا.
من أنواع الهجر يا شيخ. الهجر التدبر، بس عايزين نبين للناس يعني التدبر، يعني مش عادي يمسك المصحف ويبص للآية ويتدبر فيها فيأتيه معنى في رأسه فيقوله.
لا هنا التدبر أنا أقول إن التدبر دوت لابد إنك ترجع الأول تقرأ الآية وبعدين تقرأ في التفسير.
تمام.
ثم تتدبر.
أيوة.
يبقى عندك المعنى الآن في التفسير ظهرك لك المعنى المراد من الآية.
تمام.
فأنت تتدبر هذا المعنى وتسقطه على واقعك.
نعم.
وتصلح من نفسك. يعني لما أقرأ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لابد أن أكثر من طلب الهداية من الله تبارك وتعالى
وأسعى إليه.
وأسعى إلى الهداية سعاية من يريد السلامة والنجاة في الدنيا والآخرة.
أحبابنا المشاهدين بارك الله فيكم، ما بقي لدي إلا أن أشكر شيخي الشيخ محمد عبد الوهاب الكردي جزاك الله عنا خيرا، وأيضا شيخ الشيخ غريب علي غريب جزاك الله عنا خيرا وعن الإسلام والمسلمين، وأشكر لحضراتكم حسن استماعكم وتقبلكم لنا. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون للقول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى لقاء الثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى. تقبل الله عز وجل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.